واستنكر البيان وازدواجية المعايير المتبعة من قبل حكام الغرب ومجلس حقوق الإنسان، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار في الأراضي المحتلة. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران أن عملية طوفان الأقصى غيرت معادلات النظام العالمي وحساباته. وفي كلمة له أمام الحشود الغفيرة المشاركة في مظاهرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في طهران، قال محمد باقر قالباف أن الكيان الصهيوني لم يتمكن أبدا من العودة إلى ما كان عليه مهما فعل. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن الكيان الصهيوني ارتكب خلال الساعات الماضية 10 مجازر كبرى راح ضحيتها أكثر من 230 شهيدا. وأفاد بيان للوزارة أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، مضيفا أن الاحتلال تعمد استهداف أكثر من 100 مؤسسة صحية وأخرج 16 مستشفى عن الخدمة. استهدفت كتائب القسام تجمعات آليات الصهيونية المتوغلة في جحر الديك وبيت لاهيا بقذائف الهاون، محققة إصابات دقيقة بصفوفهم. وذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن صواريخ المقاومة طالت مستوطنة كيسوفيم، فيما دوت صافرات الإنذار في غلاف غزة. اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام مخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت التقارير الخبرية أن المقاومين فجروا عبوة ناسفة بآلية عسكرية صهيونية خلال اقتحامها للمخيم. وفي الخليل واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدة بيت عمر وداهم المنازل وأجرى عمليات تفتيش واسعة وتخريب لمحتويات المنازل. قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان مواقع حدب البستان والمالكية والمطلة التابعين للكيان الصهيوني عند الحدود الجنوبية اللبنانية، ملحقة بهم خسائر فادحة. كما استهدف مجاهد حزب الله موقع جل العلم عند حدود بلدة الناقورة، ووجهوا ضربات بالصواريخ إلى موقع الجرداح مقابل بلدة الظهيرة الحدودية، فيما دوت صافرات الانذار في الجليل الأعلى. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة جيش الأمريكي في مدينة شداد جنوب مدينة الحسكة بالصواريخ وإصابة الموقع بشكل مباشر. كما تبنت الفصائل العراقية عملية قصف قاعدة حرير الأمريكية في منطقة كردستان العراق بواسطة طائرتين مسيرتين. وصفت المفوضة العامة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية بأنه لا يطاق، مؤكدة أن العدوان الإسرائيلي يمثل عقوبة جماعية ترقى إلى جريمة حرب. وقالت غونار ستوتر أن الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية انهارت، كما أن الوقود والدواء والغذاء والماء جميعها تنفد. قال المكتب الإعلامي لحكومة غزة أن عدد الصحفيين الذين استشهدوا جراء القصف الصهيوني المتواصل على غزة بلغ 46 صحفيا منذ بدء العدوان. واعتبرت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها العدوان الحالي على القطاع الأكثر دموية بالنسبة للكوادر الإعلامية منذ أكثر من 3 عقود. أكد الأزهر أن استمرار الهجمة الوحشية للكيان الصهيوني على قطاع غزة يحتم على المسلمين والمسيحيين واليهود أن يهبوا نصرة للشعب الفلسطيني. في هذا الخبر حبة الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 78 4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من ربيع الثاني عام 1445 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر آبان عام 1402 هجري شمسي، والموافق للرابع من تشرين الثاني نوفمبر عام 2023 ميلادي. في الرابع من تشرين الثاني نوفمبر عام 1979 ميلادي، وبمناسبة الذكرى السنوية لنفي نظام الشاه المقبور للإمام الخميني إلى تركيا، والذكرى السنوية الأولى للمجزرة الدموية التي نفذها نظام الشاه المقبور بحق طلبة المدارس الإيرانية واستشهاد عدد كبير منهم، خرج الطلبة الإيرانيون في تظاهرات عارمة إحياء للذكرى، متوجهين صوب السفارة الأمريكية في طهران التي كانت وكرا للتجسس على الشعب الإيراني. وعند وصول الطلبة الثائرين إلى باب السفارة اقتحم مبنى السفارة الأمريكية، وكانت الخارجية الإيرانية قد حذرت واشنطن قبل ذلك مرارا ومن خلال مذكرات احتجاج رسمية من مغبة التدخل في الشأن الإيراني، إلا أن الإدارة الأمريكية لم تكترث بالمذكرات الإيرانية، مما أثار سخط الطلبة الإيرانيين وخرجوا منددين بسياسات واشنطن وتدخلاتها في إيران. وبعد اقتحام السفارة عثر الطلبة الثائرون على مستندات ووثائق خطيرة في مبنى السفارة تؤكد تدخلاتها وتآمرها على الشعب الإيراني، وقد سميت ذكرى اقتحام السفارة في تاريخ إيران فيما بعد بيوم محاربة الاستكبار العالمي. وفي وصفه للحادث أكد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن فتح وكر التجسس الأمريكي أعظم من الثورة الأولى. الثالث عشر من شهر آبان عام 1343 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من تشرين الثاني نوفمبر عام 1964 ميلادي، هاجم جلاوزة نظام الشاه المقبور منزل الإمام الخميني رحمة الله عليه في مدينة قم المقدسة، واعتقلوه لنقله من بعدها إلى العاصمة طهران. وعلى أثر المواقف الثابتة للإمام الخميني ضد نظام الشاه المقبور، قرر ذلك النظام الجلاوزة الجائر نفيه خارج البلاد إلى تركيا، ومن تركيا سافر الإمام الخميني إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق التي مكث فيها قرابة 15 عاما ليعود من بعدها إلى إيران ويقود الثورة الإسلامية حتى الانتصار النهائي. وقد شهدت مدينة قم المقدسة وباقي مدن إيران تظاهرات عارمة فور نشر خبر اعتقال الإمام الخميني رحمه الله ونفيه خارج إيران. وأخيرا وفي 19 من ربيع الثاني عام 1373 هجري قمري، توفي الفقيه والعلامة آية الله صدر الدين بن السيد إسماعيل الصدر، وهو والد الإمام المغيب موسى الصدر. وقد ولد السيد صدر الدين في 21 من رجب المرجب عام 1299 للهجرة في مدينة الكاظمية بشمال بغداد. ودرس آية الله صدر الدين في المدارس الدينية في مدينتي الكاظمية والنجف الأشرف، وبعد بلوغه درجة الاجتهاد سافر إلى مدينة مشهد المقدسة شمال شرق إيران. وفي عام 1348 للهجرة رجع إلى العراق ليتولى تدريس طلبة العلوم الدينية. ومن أبرز مؤلفات آية الله صدر الدين الصدر كتاب مختصر تاريخ الإسلام وتاريخ الإسلام. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أنا هي ذاتي أهلا ذات الضنا، أهي من بعد المسافات وكم خلف سور النار أبكي وطنا، كم تعلمت حسابات الأسى أجمع النجمات رؤوس الزمنا، وانتظرت الفجر لكن ما أتى غير شبه الفجر مغشوش السنا، غير شبه الفجر مغشوش السنا. ما زلت أعاني من دنفي والقدس دواي، وأنادي لكن وأسفي يرتد نداي، ما زلت أعاني من دنفي والقدس دوائي، وأنادي لكن وأسفي يرتد نداي، وأنادي لكن وأسفي يرتد ندائي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم وهذا اللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: فصل المقال وضرورات المرحلة. ما الذي حمله خطاب السيد نصر الله على صعيد المواجهة مع الاحتلال؟ إلى أي مدى يمكن القول أن خطاب السيد جاء بالجواب الشافي اليوم؟ ما تداعيات الخطاب على صعيد الصراع؟ وهل نحن أمام محطة مفصلية في المواجهة؟ إذن محورنا في هذا اللقاء مستمعينا ومستمعاتنا فصل المقال وضرورات المرحلة. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. في 7 أكتوبر ولأول مرة في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني يتمكن طرف من إنزال الهزيمة بالكيان منذ نشأته في العام 1948. فحركة حماس وعلى يد نحو 1000 من مقاتلي القسام اخترقت حدود الكيان ونقلت المعركة في عقر داره، وتمكنت من إنزال هزيمة مدوية في فرقة غزة المسؤولة عن حماية الجزء الجنوبي من الكيان المحتل، وهي الفرقة الأكثر خبرة وتدريبا والمدججة بكل أنواع الأسلحة والتكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي. أثبتت حماس بأنه يمكن هزيمة هذا الكيان، ما أحدث صدمة عميقة لدى الجميع، ليس لدى الاحتلال وداعميه فحسب، وإنما في وعي الأمة العربية والإسلامية المشوشة والمتشككة بإمكانية هزيمة المحتل، الذي هو انعكاس لقوة الولايات المشوشة والمتشككة، حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية والمنظومة الغربية المهيمنة على السياسة الدولية.
قول للأمريكيين: التهديد والتهويل علينا وعلى المقاومين في منطقتنا لا يجدي نفعا، أساطيلكم في البحر الأبيض المتوسط هذه لا تخيفنا ولم تخفنا في يوم من الأيام، وأنا أقول لكم بكل صدق وصراحة إن أساطيلكم التي تهددون بها لقد أعددنا لها عدتها أيضا. إذا كانت السياسة الأمريكية والغربية تنادي بمنع اتساع المواجهة في المنطقة، فطريقها ليس التهديد والتهويل على المقاومين الشرفاء الذين يدافعون عن المظلومين وينصرون المقدسات، وإنما طريقها وقف العدوان على غزة. من يريد منع قيام حرب إقليمية، والخطاب للأمريكيين، يجب أن يسارع إلى وقف العدوان على غزة. وأنتم أيها الأمريكان تعرفون جيدا أنه إذا حصلت الحرب في المنطقة فلا أساطيلكم تنفع ولا القتال من الجو ينفع، وأن الذي سيدفع الثمن بالدرجة الأولى مصالحكم وجنودكم وأساطيلكم.
نعم، هذا جزء وجانب من خطاب سماحة السيد حسن نصر الله يوم أمس، وسنتوقف عند المزيد من هذا الخطاب الذي عنونا لقاءنا لهذا اليوم: فصل المقال وضرورات المرحلة.
مدينتنا عشان جهاز الحرب تشير الشعب على ما كانت حرب قوية، يعني 7 شهداء استشهدوا في هذا البيت، ويشوفوا كيف الركام مليان في كل مكان. يعني احنا اصلا مش حابة نعيش هذه المعيشة، المفروض احنا نعرف كيف حياة الالعاب، حياة الفرحة. عارفين هذا العدو ما بيعرف غير القتل والغدر فقط، بميزش بين اي حدا لو صغير لو كبير. يعني المهم يهود يسافروا عشان هم كتير قتلوا منا، يسافروا انه خلص احنا حنترك ارضنا وحنكره ارضنا وحنعطيهم اياها وخلص حنستسلم. لكن احنا على الفاضي كل ما هم بيعملوا زي هيك بتزيد عزيمتنا وبتزيد قوتنا، وباذن الله النصر قريب ان شاء الله وحننتصر عليهم. وهذا الكلام طبعا مش بعيد، ويسألونك متى هو، قل عسى ان يكون قريبا، العسى ان يكون يارين قريبا.
مهجتي سأراك حرا، متى ستزور دار الحروب.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عن صمود أهل غزة في مواجهة العدوان والدعم الأمريكي اللامتناهي للاحتلال بعد مرور شهر على بداية العدوان. يقول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أياد القراء، نستمع إليه.
أهل قطاع غزة ليس لديهم خيارات كثيرة في ذلك، الاحتلال هو الذي يمارس القتل والإرهاب وارتكاب المجازر، هم صامدون ويتحملون ما يحدث من جرائم لأنه ليس لديهم لا يمكن لهم أن يقبلوا بما كان يطرح بالتهجير إلى المنطقة الجنوبية ثم إلى سيناء، وهذا مشروع فشل تماما. الجانب الثاني يثقون تماما أنه بالنتيجة هذه الحرب ستقف مهما كان الثمن، لكن قوة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بصراحة إلى حد كبير هي صعبة وقاسية، ونحن نتحدث عن جرائم انتقلت إلى مرحلة جديدة وهي استهداف الأماكن التي كان يعتقد الفلسطينيين أنها آمنة، المستشفيات ومراكز الإيواء وغيرها، ومع ذلك هم يمارسوا حياتهم في ظل هذه الأوضاع الموجودة حاليا، على أمل أن يكون هناك أفق لوقف إطلاق نار الذي تم الحديث عنه خلال الأيام. نتنياهو واضح أنه هو الجانب الشخصي يسيطر عليه، لأنه يعرف بناء على استطلاعات الرأي خلال اليومين الأخيرين، واليوم كان هناك استطلاع رأي جديد يطالب باستقالة نتنياهو بنسبة تتجاوز 70% أو أكثر، تطالب باستقالة نتنياهو، وهذا يشكل عامل ضغط عليه للهروب باتجاه عدم ذهاب إلى وقف إطلاق نار، الذي يعني تماما أنه سيكون هناك محاسبة له تحديدا، وخاصة أنه هو الوحيد الذي لم يعترف بأنه ارتكب أخطاء ويتحمل ما حدث في 7 أكتوبر. الجانب الثاني أن الولايات المتحدة تتحرك، واضح أن الولايات المتحدة تتحرك بشكل كبير بهذا الملف، سواء زيارة بلينكن لتل أبيب أو اللقاء اليوم والزيارة الأردن والقاهرة، والذي بتقديري يريد أن يوجد منافذ أخرى. والحديث الأمريكي يزداد يوميا حول ضرورة وقف إطلاق نار، لكن لا يطرح كيف سيتم إطلاق النار، وما قاله البيت الأبيض اليوم أو الليلة الماضية حول جهود دبلوماسية تتعلق بإطلاق سراح الرهائن والأسرى هو مرتبط بوقف إطلاق النار ومرتبط على الأقل بهدنة إنسانية. وهو من البداية بالمناسبة كان الحديث واضح بضرورة أن يكون هناك وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية مقابل إخراج الأسرى أو الرهائن ذوي الجنسيات المتعددة أو الرهائن المدنيين أو الأسرى. هذا الأفق يزداد الحديث عنه يوما ويوم، لكن التطور بطيء إلى حد ما بسبب أن إسرائيل قد تكون تتملص من الذهاب إلى هذا الاتفاق، وهي تعتقد أنه مزيد من الوقت يمنحها الفرصة الأولى في التقدم الميداني، وحتى الآن لم يحدث تقدم حقيقي رغم كل ما تستخدم قوة نارية هائلة على الصعيد البري. ويفاخر وزير الجيش جالاند بالأمس بأنه حقق أهداف كبيرة، وهو بالواقع لم يتجاوز 7 كيلومترات أو حتى أمتار داخل قطاع غزة. البعد الثاني هو يعتقد أنه استمرار هذا العمل قد يقوده إلى تنفيذ عمليات أو نجاحه في تنفيذ عمليات اغتيال لقيادات كبيرة في المقاومة، وهو حتى الآن لم ينجح في ذلك إلى حد ما. هذه الإنجازات غير موجودة، لا يتوفر لديه أي إنجاز كي يذهب إلى وقف اطلاق نار يستطيع ان يقنع الجمهور الاسرائيلي انه حقق هذا الانجاز. لذلك الاحتلال يتباطأ في هذا الامر، والولايات المتحدة الى حد ما موقفها طبعا الطبيعي هي داعمة لاسرائيل، لكن واضح ان هناك تراجع كبير في الموقف الامريكي باتجاه ضرورة وقف النار. والحديث بدا بضرورة انهاء حركة حماس، ثم بدا يتحدث عن حكم حماس، ثم بدا الحديث يتحدث عن ما بعد حركة حماس. وهذا السؤال الذي بتقديري يمكن ان تناقشه بلينكن في المنطقة اقليميا حول ذلك، وهذا يعني تراجع كبير. لكن الاكثر تأثيرا هو الجرائم التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة ضد المدنيين، وهذا هو باعتقاده ان هذا عنصر ضاغط على حركة حماس بشكل رئيسي، وايضا ضاغط على الاطراف الوسطاء بحيث انه يعتقد انه يحقق انجاز كبير من خلال رفع ثمن الجرائم او رفع ثمن الدماء التي تسيل بقطاع غزة باخضاع حماس في التفاوض حول الذهاب سواء لوقف اطلاق نار او لعملية تبادل فيما يتعلق بالاسلحة.
فالجرح ابلغ من فمي، ارضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح ابلغ من فمي، ارضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم.
هذا دم في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي. هذا دمي قربانها يا حسما كل مقاومي.
هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي. هذا دمي قربانها يا حسما كل مقاومي.
هذا سنة الزيتون مجد السندية، والصبح آت سوف يشهده الزمان. في القدس مصر الأنبياء في كل آن، تسبيح أجرى سنتنا صوت الأذان.
بليالي نصر أعظم.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. اضرب بعصاك قلب النزال، واستسقي للعدو من المر الزؤام. فمن رعب كلامك، فمن رعب كلامك ما يفعل فعل الدم الهادر على كل الجبهات. يا أنصع جباه الأمة وقائد جبهاتها، طالما كنت للحق ناصرا وللقضية حافظا وللأمة ناصحا، فكنت نصر الله وسيد المقاومين وقائد الرجال إلى كل واجب حيث كان. هكذا كان الخطاب على طريق القدس، حيث أطل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله راسما بكل ثقة واقع الحال وسقف النزال الذي لن يكون إلا بانتصار غزة ومقاومتها وفلسطين وقضيتها. ولأن القضية اليوم والعدوان اليوم فعل أمريكي بأدوات صهيونية، كان أول الكلام لهؤلاء بأن أوقفوا الحرب فورا وكفوا عن المذابح التي ترتكب بحق الأطفال والنساء. فأساطيلكم لن تخيفنا، وكذلك التهديدات، وقد أعدت المقاومة لها العدة وستثبت الأيام. وإن أردتم منع قيام حرب إقليمية، أوقفوا عن غزة العدوان.
قول للأمريكيين التهديد والتهويل علينا وعلى المقاومين في منطقتنا لا يجدي نفعا. أساطيلكم في البحر الأبيض المتوسط هذه لا تخيفنا ولم تخفنا في يوم من الأيام. وأنا أقول لكم بكل صدق وصراحة إن أساطيلكم التي تهددون بها لقد أعددنا لها عدتها أيضا. إذا كانت السياسة الأمريكية والغربية تنادي بمنع اتساع المواجهة في المنطقة، فطريقها ليس التهديد والتهويل على المقاومين الشرفاء الذين يدافعون عن المظلومين وينصرون المقدسات، وإنما طريقها وقف العدوان على غزة. من يريد منع قيام حرب إقليمية، والخطاب للأمريكيين، يجب أن يسارع إلى وقف العدوان على غزة. وأنتم أيها الأمريكان تعرفون جيداً أنه إذا حصلت الحرب في المنطقة فلا أساطيلكم تنفع ولا القتال من الجو ينفع، وأن الذي سيدفع الثمن بالدرجة الأولى مصالحكم وجنودكم وأساطيلكم.
أما الصهاينة الموتورون المهزومون منذ 7 من تشرين الذين لن يستطيعوا مهما فعلوا أن يعيدوا الزمن إلى الوراء، فكان لهم واضح الكلام. سلوككم في غزة وتماديكم تجاه لبنان يجعل كل الاحتمالات على الجبهة اللبنانية مفتوحة وكل الخيارات مطروحة، ويمكن الذهاب إليها في أي وقت من الأوقات. حسم السيد نصر الله، وحتى ذلك الوقت فإننا في قلب المعركة حاضرون، نقدم الشهداء ونخوض نزالا حقيقيا غير مسبوق على طول الجبهة في الجنوب، نصرة لغزة ودفاعا عن لبنان، وهو عمل كبير جدا ولن يكتفي به على كل حال.
هذه الجبهة وتصاعدها وتطورها بأي اتجاه معين موهون بأمرين، بأحد أمرين أساسيين. الأمر الأول مسار وتطور الأحداث في غزة. هذه الجبهة هي جبهة تضامن، هي جبهة مساندة لغزة، ولذلك تتطور وتتحرك على ضوء الأحداث هناك وما تقتضيه حقا طبيعة الأحداث والتهديدات والتطورات هناك. والأمر الثاني هو سلوك العدو الصهيوني اتجاه لبنان، وهنا مجددا أحذره من بعض التمادي الذي طال بعض المدنيين فقضوا شهداء، وهذا سيعيدنا إلى المدني في مقابل المدني. أنا أقول بكل شفافية وصدق ووضوح وغموض أن كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة، وأن كل الخيارات مطروحة ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت من الأوقات، ويجب أن نكون جميعا مهيئين وجاهزين وحاضرين لكل الاحتمالات والفرضيات المقبلة.
قاسم لن نهدأ، صاروخ داري على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. أقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ داري على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. للثأر أبا مهدي سنرد الدين ولن يجدي، درع لجبان من ربي إن وقف الكون هنا ضدي، فالسيف بهار لن يغمد. يا أقدس قطرات القاري، يا روح الحق سليماني، والأحمر سيد ألواني، والدم الثائر لن يبرد. يا أقدس قطرات القاري، يا روح الحق سليماني، والأحمر سيد ألواني، والدم الثائر لن يبرد. أقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ داري على المرصد.
نعم مستمعينا الكرام، سمعتنا عن تداعيات خطاب السيد حسن نصر الله على مسار المواجهة مع العدو. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم فضيلة الشيخ عبد الله الجبري الكاتب والمحلل السياسي معنا من لبنان. ورحب بك شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. سمحت الشيخ، هل تسمع صوتي من جديد؟ أحييك في لقائنا هذا.
يا أهلا وسهلا، عليكم السلام،
حياكم الله. الله يبارك فيكم، شكرا لحضوركم معنا فضيلة الشيخ. يعني كنا البارحة أمام خطاب سماحة السيد حسن نصر الله بعد معركة طوفان الأقصى، ماذا في قراءتكم للخطاب شيخنا الفاضل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية من ناحية التوقيت، اليوم العالم كله كان بانتظار هذا الخطاب الهام.
نعم.
العدو قبل الصديق والحليف طبعا، لأن سماحة السيد بخطابه يرسم صورة المنطقة في الفترة المقبلة. اليوم المنطقة كلها تعيش على قوة بركان، وهي مليئة بالبارود لأن جرائم العدو بدت لا تحتمل. فسماحة السيد حفظ الله عندما طلع على الناس وتكلم كانت البداية التي بدأ بها شرحه لأهمية هذه العملية والأسباب التي أدت لهذه العملية شارحا كثير من الأمور التي قد تغيب عن الناس الناس تغيب عنها كثير من الحقائق.
نعم.
فكيف أن أهل غزة عانوا حصارا دام أكثر من 17 عاما. ثم كذلك عندما أكد سماحته على أن هذا المحور هو محور واحد، لأن البعض كان قد تكلم بأنه عندما قام الإخوة بالعملية لم يصبروا باقي المحور. فأثنى سماحته على هذا الأمر السرية التامة، لأن السرية هي نوع ضامن من نجاح هذه العملية.
صح.
وكذلك يعني هذا كي لا يصل أحد من هذا الباب بين المحور الواحد. كذلك أيضا عندما تكلم سماحته عن باقي المحور المقاومة عن الإخوة في العراق فأثنى على دورهم في مواجهة القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وكذلك على الإخوة المجاهدين عندما أثنى عليهم في اليمن، وكذلك تكلم سماحته بالنسبة للعدو وجرائمه، وكذلك لمن ساند هذا العدو من الأمريكان وعندما قال لهم إن بوارجكم لا تخيفنا، والأمريكان يعرفون جيدا عندما العمليات التي قام بها المجاهدون في لبنان.
نعم.
المارين قوات المارين وهي أكثر من عملية، فهي رسائل للعدو بأنه مهما حسد ومهما حاول أن يحضر إلى المنطقة داعما لربيبته إسرائيل الأمريكي لن يخيفنا، وكذلك الأوروبي الغربي الذي يهرول مسؤوله إلى فلسطين المحتلة عند العدو.
نعم. طيب شيخنا، يعني إلى أي مدى يمكن القول بأن خطاب السيد نصر الله جاء بالجواب الشافي لما يحدث؟
اليوم سماحة السيد قال نحن تحدث بشفافية ووضوح وغموض، سماه الغموض الإيجابي، أنه الخيارات مفتوحة والجبهات كذلك قابلة لأي تطور ما. يعني اليوم هناك ما زال أول شيء في عملية إشغال، وذكر سماحته أن أكثر من ثلث جيش العدو موجود على الجبهة بين لبنان وبين فلسطين المحتلة ولبنان على الحدود بين فلسطين المحتلة و لبنان، وكذلك بطاريات وكذلك القبب الحديدية عند العدو المطردة للصواريخ، وهذه العملية الإشغال بيّن لمن يريد أن يقول أي شيء أنه لا نحن موجودون، وقال أنه نحن بدأنا المعركة منذ الثامن من تشرين الأول 2023.
نعم.
واليوم نلاحظ أنه يوما بعد عرفات دائرة الاشتباك مع العدو تتوسع، لكنها ما زالت ضمن قواعد الاشتباك. يعني ليس هناك العدو يعرف أنه سوف يرد على المقاومة، ويعرف كما يقال يعرف حدوده، فما زال يعني الاشتباك ضمن الأطر التي رسمتها
يعني
المقاومة في لبنان.
هل بإمكاننا القول يعني كلام وخطاب السيد نصر الله قد جلب كل العالم إلى غزة؟ هل نستطيع القول لأن خطاب السيد نصر الله جلب كل العالم إلى غزة، جلب الأنظار إليها؟
نعم، هي الأنظار كلها موجهة إلى غزة، لكن زاد الاهتمام لأن المقاومة عندما قال بأن المقاومة أن محور المقاومة لم يترك المجاهدين وأهل غزة وحدهم، وأوصى سماحته بأنه لابد أن يخرج أهل فلسطين من هذه المعركة منتصرين، وكذلك أن نعم المجاهدين ثم حركة حماس على وجه التحديد، ونصح جميع العرب بأن انتصار يوم في هذه المعركة هو الدفاع للجميع، لأنه حتى لا قدر الله لو خرج المتعددون أهل فلسطين من هذه المعركة من غير نصر، وهذا محال، فهذا لن يكون لمصلحة العرب، لأن ذلك سيضطرهم إلى تنازل أكثر فأكثر إلى الأمريكان وإلى العدو الإسرائيلي وهم المنبطحون، فالخسارة ستزيد من انبطاحة وتسليم بعض العربان للعدو الإسرائيلي وكذلك للأمريكان وللدول الأوروبية.
نعم. طيب السيد نصر الله قال في خطابه أن كل الخيارات مفتوحة، يعني يجب أن نكون جميعا مستعدين لهذه اللحظة، ما الذي تعني هذه الرسالة سمحت الشيخ؟
اليوم بفضل الله عز وجل الوحدات الجهادية العسكرية في المقاومة في محور المقاومة كلها جاهدة وعلى أهبة الاستعداد ويدها على الميناد، لكن كذلك نحن بحاجة إلى هناك كثير من الأمور اللوجستية، هناك كثير من الأمور التي توجد في لحظات الحرب، وهذا يتطلب منا المزيد من التكاتف والمزيد من التفكير. يعني اليوم نحن والجميع لدينا ما يحدث في غزة من إجرام ومن القنابل الفسفورية والشطارية التي يرميها العدو على أهلنا في غزة، كلها سيتعرض لها لبنان في أي معركة مقبلة. نحن على وعي كبير لهذا الأمر، والمقاومة وجمهورها وبيئتها واللبنانيون جميعا وبيئة المقاومة كلها تعي هذا الأمر جيدا، وهي على استعداد لهذا الأمر، لكن توصية سماحته بأن نكون أكثر استعدادا لما تتطلبه أي حرب مقبلة مع هذا العدو، لأن الحرب المقبلة هي ستكون المعركة القاسية. اليوم العدو يقاتل ليس من أجل، كان سابقا يقاتل من أجل ربح أو خسارة أي حرب. اليوم نحن معركتنا المقبلة إن شاء الله مع العدو التي تفتحها الإخوة في طوفان الأقصى، الإخوة المجاهدون في غزة، هي معركة وجود العدو. لذلك نجد أن العدو الإسرائيلي يستشرف اليوم أكثر من أي وقت مضى، وكذلك نجد أن أمريكا والغرب يسارع إلى العدو لنجدته أكثر من أي وقت مضى، لأن وجود هذا الكيان حقيقة ذات محددا. نحن لا نتكلم كلاما سياسيا أو منبريا أو خطابيا، إنما هذا الكلام هو
واضح.
أرض الواقع. اليوم العدو الخسائر التي يتكبدها في غزة توزر، اليوم قرأ التقرير أن أكثر من 300,000 ممن كان يسكنون في فلسطين المحتلة من الجاليات اليهودية غادروا في فلسطين المحتلة، فهذا العمل هم دفعوا من أجله مليارات الدولارات. يعني فإذا هي معركة وجود، اليوم الوجود هذا الكيان بات مهددا بكل ما للكلمة معنى من معنى مهددا أكثر من أي وقت مضى.
السيد يعني في رسالته يعني جاء للولايات المتحدة الأمريكية وقال أساطيلكم في المتوسط أعددنا لها العدة، ماذا في هذه الرسالة أيضا؟
شوف اليوم الجميع لا ينسى بارزة ساعر عندما في خلال عدوان 2006.
نعم.
هذه المفاجآت حتى كان انتظار الغرب أمس لخطاب سماحة السيد، لأنه كان يخشى أن يعطي سماحته الأمر أو إشارة بالهجوم على العدو. فاليوم هذه الأمور هي التي تباغت العدو، هي جدا مؤثرة عند العدو، وشهدنا ذلك في طوفان الأقصى عندما بقي أكثر من تقريبا 8 ساعات حتى نقض العدو من الوهلة التي أو من الصدمة التي أصابته. فإذا عندما يقول سماحته أنه نحن مستعدون، أي سترون الأمور ما يبهركم وسترون العجائب من ردودنا على أي حماقة تقومون بها.
طيب شكري وتقديري لكم سماحة الشيخ الجبري، كنت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم وتحياتي لكم لهذا الحضور الطيب، حياكم الله.
يا أهلا وسهلا.
أهلا ومرحبا بكم.
رحمة الله لا نرحل، رحمة الله نمشوا ولا نرحل، رحمة الله ما نرحل، رحمة الله نمشوا ولا نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، عهد الثورة. الارض واحنا دفعه من الارض وعمر الارض وعهد الله ما بترحل عهد الله وعهد الدم عهد الله نشوع نموت ولا نرحل عهد الله وعهد الدم عهد الله نشوع نموت ولا نرحل قدم كل بيت دلينا فوق علية منعك الزاد زرعنا الأرض حرية قدم كل بيت دلينا فوق علية منعك الزاد زرعنا الأرض حرية قطعت النور والمية طويناها مشاعر دم ثورية وقدمناها دورة دورة شعبية عهد الله ما نرحل عهد الله نشوع نموت ولا نرحل عهد الله ما نرحل عهد الله نشوع نموت ولا نرحل عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل واحنا قطعة من هالأرض واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض وعهد الله ما بترحل
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج عظم هزيمة الكيان في معركة طوفان الأقصى وما أحدثته من أثر نوعي واستراتيجي دفع البيت الأبيض والرئيس الأمريكي بايدن منذ اليوم الأول لاتخاذ قرارات عاجلة واستثنائية لإنقاذ هذا الكيان المهزوم أحد أهم قلاع الغرب في المنطقة بعد انكسار هيبته وجدار ردعه والشعور تاليا بالخطر الوجودي على هذا الكيان الذي تم زرعه وإنشاؤه منذ 75 سنة لإشغال المنطقة ولإشغال شعوب المنطقة واستنزافها بأزمات لا نهاية لها لتبقى رهينة السياسات الأمريكية القرارات التي اتخذتها واشنطن وتل أبيب ولا سيما إعلان الحرب على حركة حماس لسحقها وإبادتها من الوجود سياسيا وعسكريا ومن ثم تهجير الفلسطينيين عن أرضهم كانت قرارات سريعة تحويلية وعميقة ناتجة عن الصدمة والانفعال والغرور وكذلك الغطرسة والاستهتار بالخصم في قطاع غزة الذي لا يكاد يظهر على خارطة العالم
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني لأن غمائم الأفيون لم تخمه براكين
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني لأن غمائم الأفيون لم تخمه براكين
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين
لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي وكل جريمة أني أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار لأن القدس لي دار وأسوار وآثار أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار وصوت حبيبتي في أسر للأحرار أعصار يردد أرجع مجدا على ساحات حفظين
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين ومستمعاتنا لابد لنا من الوقوف عند استهداف الاحتلال للمستشفيات والأماكن الآهلة بالسكان والصمت الدولي حيال المجازر التي يرتكبها الاحتلال اسمحوا لنا أن ننتقل إلى ضيفنا أو إلى نستمع إلى ما يقوله مدير عام المستشفيات في قطاع غزة الأستاذ محمد زقوت بهذا الشأن
لازم نستيقظ كل يوم على جرائم جديدة وآخرها مستشفى النصر هو مستشفى للأطفال الوحيد الآن المفتوح في مدينة غزة وفيه عشرات حالات الأطفال تم استهداف مباشرة مدخل الطوارئ للمستشفى اللي يدخل منه الأطفال للمعالجة في هذا المستشفى. استشهد 4، منهم 2 من زملائنا، منهم عامل خدمات وكاتب، واثنين من المارة. وطبعا أحدث حالة هلع شديدة وخوف بين الأطفال وبين الموظفين، ولازلنا نعالج الآثار هذا القصف. ويعني صراحة كل المستشفيات الآن في منطقة غزة مستهدفة، بالأمس الشفاء والأندونيسي والقدس واليوم النصر. لا زال جرحى ينتظرون التحويل لهم إلى جمهورية مصر العربية. إلى اليوم، إلى هذه الساعات، لم يصلنا أي تنسيق سواء من الجانب المصري أو من أي جانب، سواء الصليب الأحمر أو غيره، للتنسيق لدخول مرضانا عبر ممر آمن من الشفاء أو من الأندونيسي، أي من شمال قطاع غزة إلى معبر رفح. وبالتالي الكشف اليوم نسبة 80% منه هم من مرضى الشفاء والأندونيسي، وبالتالي لن يتمكن هؤلاء الجرحى من الوصول إلى معبر رفح اليوم، خوفا من جريمة جديدة تقترف بحقهم كما تم استهدافهم بالأمس. موضوع الطاقة والوقود لا زال يراوح مكانه، ولا زال الآن المستشفى الأندونيسي ومجمع الشفاء الطبي يعمل بنصف طاقته بمولد احتياطي، وتم اختصار الكثير من الخدمات التي تؤثر سلبا ومباشرة على صحة المرضى. حجم معاناة كبير، نحن من 4 أيام لم نستطيع يعني إرسال شيء إلى غزة، إلى شمال غزة. حتى المساعدات الطبية الإنسانية اللي حضرت من عبر معبر رفح من 4 أيام لا نستطيع إيصالها إلى مجمع الشفاء ولا إلى المستشفى الأندونيسي، ولا أي شيء من الطاقة أو الوقود الموجود داخل قطاع غزة وبقي للمستشفيات فقط، لم نستطيع أيضا إيصاله للشفاء وللأندونيسي. حتى الغذاء، يعني حتى وجبات الموظفين والمرضى هناك لا يملكون الغاز الكافي ولا يملكون الإمكانيات لتحضير وجبات الغذاء، وبالتالي يعني هم يعتمدون على المعلبات وعلى الأشياء اليسيرة المتوفرة لديهم، وهذا شيء خطير. يعني كل مناحي الحياة الآن متوقفة. الليلة تم قصف الطاقة الشمسية المجاورة للمستشفى والمولدات المجاورة للمستشفى، حتى مولد مستشفى الوفاء اللي هو مستشفى تأهيلي، وحولنا له بعض الجرحى لتفريغ الشفاء من بعض المرضى. تم استهداف مولده وتم قطع الكهرباء عنه، ويعني هم يستهدفون كل النواحي اللي ممكن من خلالها نستطيع الاستمرار في تقديم خدمتنا في المستشفيات، وهذا شيء يعني غير معقول.
غزة نبض العزة وغرة هاشم، عزة أمة، جرح فلسطين الصارخ. وين العرب؟ أنا مدينة الشهداء،
قاتلوهم يعذبهم الله.
وأنا قلعة الأباد، أنا البحر نار، وأنا السماء غضب، أنا التراب لهب، والدم لون حريتي، أنا غزة، أنا غزة، والمقاومة وعدي الآتي بنصر وثأر وحرية، بنصر وثأر وحرية.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، حركة حماس كسرت كل المعادلات في معركة طوفان الأقصى، بادرت وخرجت عن المألوف وتجرأت على الاحتلال وكسرت هيبته. ويرى المراقبون أن البناء على هذا المسار وتطويره يحتاج أيضا إلى خروج عن المألوف. الكيان اليوم وبخلاف السنوات الماضية هو كالبطة السمينة العرجاء، وتوسيع دائرة فشله أمنيا وعسكريا سيشكل عبئا على الولايات المتحدة. فالكيان وبطبيعة الحال الآن أصبح خاصرة رخوة لواشنطن بعد معركة طوفان الأقصى، ومزيد من الضغط على هذه الخاصرة يعني مزيدا من الضغط على واشنطن المكبلة بخوفها على مستقبل هيمنتها العالمية.
Hey, 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 hey.
نريد نحارب ونرمي باسم الله سيف الله الغالب والنصر من الله بيد بيد نحارب وبنرمي باسم الله سيف الله الغالب والنصر من الله
صارح جار بلادي سجيله بينادي صارح جار بلادي سجيله بينادي
عشت الايادي عشت الايادي يا صوت الحق يالله بيد بيد نحارب ونرمي باسم الله سيف الله الغالب والنصر من الله بيد بيد نحارب وبنرمي باسم الله سيف الله الغالب والنصر من الله
صارح جار بلادي سجيله بينادي صارح جار بلادي سجيله بينادي
عشت الايادي عشت الايادي يا صوت الحق يالله
بسم الله صلينا على المصطفى الهادي والمصحف في ايدينا وصوت الاقصى ينادي
بسم الله صلينا على المصطفى الهادي والمصحف في ايدينا وصوت الاقصى ينادي
ما بنسى لا والله دم اطفال بلادي ما بنسى لا والله دم اطفال بلادي يا مسلم يا عربي تقدم شد الهم يا الله
مستمعينا الكرام الموقف الأمريكي يحاول إيقاع الهزيمة النفسية في الجانب الفلسطيني وكأن الأمر تحصيل حاصل مع أن الاندفاع الأمريكية هي اندفاع خطرة عليها فهي لا تستطيع أو لا تضمن تحقيق ما تريد عبر كيان احتلالي يعاني من عقدة الفشل وفي وقت هي ذاتها تخشى طبعا من التورط المباشر في المعركة إن توسعت دائرة هذه المعركة وهذا يظهر من خلال كافة التصريحات والمواقف والمساعي الأمريكية لمنع توسيع دائرة الاشتباك خارج حدود غزة إن كان في الضفة أو في دول الجوار وخاصة من لبنان حيث حزب الله ليتم تركيز القتال والكثافة النارية على غزة منفردة بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام نشكر لكم حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله
رابعة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين مسيرات حشدة في إيران في اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار وقلبه يقول إن طوفان